بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الحجامة والقيء للصائم. وقال لي يحيى بن صالح: حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج. ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر، والأول أصح. وقال ابن عباس وعكرمة: الصوم مما دخل وليس مما خرج. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم ثم تركه، فكان يحتجم بالليل، واحتجم أبو موسى ليلا. ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة أنهم احتجموا صياما. وقال بكير عن أم علقمة: كنا نحتجم عند عائشة فلا ننهى. ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا: أفطر الحاجم والمحجوم. وقال لي عياش: حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا يونس عن الحسن مثله. قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم. ثم قال: الله أعلم. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال: سمعت ثابتا البناني قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. وزاد شبابة: حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحجامة والقيء للصائم. والمقصود بالحجامة إخراج الدم من الجسد في مواضع معروفة قصد التطبب والعلاج. والقيء هو أن يخرج العبد ما في معدته، سواء كان ذلك قصدا أو عن غير قصد. والإمام رحمه الله تعالى لم يبين حكما لهذا، وإنما أطلق الترجمة، ثم علق رحمه الله تعالى هذه المعلقات، وأسند بعدها ثلاثة أحاديث. قال رحمه الله تعالى: وقال لي يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى وهو ابن أبي كثير عن عمر بن الحكم بن ثوبان سمع أبا هريرة رضي الله عنه: إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج. فأبو هريرة رضي الله عنه في هذا الأثر يرى أنه إذا تقيأ ولو عمدا فإنه لا يفطر، وعلل ذلك بأنه إنما يخرج يعني ما في بطنه، ولا يولج شيئا. والصوم مما يدخل لا مما يخرج، هذا باعتبار الغالب. قال: ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر، هذا قول ثاني، هذا قول ثان عن أبي هريرة رضي الله عنه، خرجه النسائي في الكبرى من طريق عطاء عنه. قال البخاري: والأول أصح. يعني أن القول بأنه لا يفطر عن أبي هريرة أصح. قال رحمه الله: وقال ابن عباس وعكرمة: الصوم مما دخل وليس مما خرج. وهذا وصله ابن أبي شيبة: الصوم مما دخل وليس مما خرج. وهذا يقال باعتبار الغالب، باعتبار الغالب، وإلا فإن الفطر حاصل حتى بخروج الشيء من البدن، مثل خروج المني إذا تعمد إخراجه بتسبب منه فإنه يفسد صومه، فهو لم يدخل شيئا إلى بدنه، ومثل خروج دم الحيض فهو مما يفسد الصوم. فالقول بأن الصوم مما دخل وليس مما خرج باعتبار المفطرات التي تتناول، باعتبار المفطرات التي تتناول، فهذا هو المقصود والمراد فيما علق رحمه الله تعالى عن أبي هريرة وابن عباس وعكرمة. قال رحمه الله: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم، ثم تركه فكان يحتجم بالليل. وهذا أخرجه مالك وعبد الرزاق عنه رضي الله تعالى عنه. فابن عمر رضي الله عنهما كان أولا يحتجم في النهار، ثم ترك ذلك احتياطا وتورعا، فكان يحتجم بالليل. قال: واحتجم أبو موسى ليلا. قال: ويذكر عن سعد وابن أبي وقاص كما عند مالك وبسنده انقطاع، وزيد بن أرقم كما عند عبد الرزاق، وأم سلمة كما عند ابن أبي شيبة، أنهم احتجموا صياما، أنهم احتجموا صياما. قال: وقال بكير عن أم علقمة: كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهى، يعني لا تنهى عن ذلك، وهم صيام. وهذا أخرجه البخاري في التاريخ الكبير. قال: ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا الذي علق بهذا اللفظ قد روي موصولا عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قد رواه ثوبان وشداد بن أوس ورافع بن خديج وغيرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأثبتها الأئمة رحمهم الله تعالى، فصححوا حديث أفطر الحاجم والمحجوم، صححه ابن المديني وأحمد وغيرهما. قال: وقال لي عياش وهو ابن الوليد الرقام، قال: حدثنا عبد الأعلى وهو ابن عبد الأعلى، قال: حدثنا يونس وهو ابن عبيد عن الحسن مثله، يعني في أفطر الحاجم والمحجوم، فقيل له: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. ثم قال: الله أعلم. يعني فكأن الحسن رحمه الله تعالى تردد في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا بأنه قد ثبت موصولا عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. فالبخاري رحمه الله تعالى في هذا السياق لهذه الآثار ذكر ما يدل على عدم الفطر في القيء فيما صحح عن أبي هريرة وعلق عن ابن عباس وعكرمة. وأما في الحجامة فإنه ذكر الاختلاف في هذا, ذكر الاختلاف في هذا فعلق ما يدل على الفطر وعلق ما يدل على عدم الفطر, على عدم الفطر. ثم أسند رحمه الله تعالى ثلاثة أحاديث في الحجامة, وهما باعتبار المتون حديثين, فإن حديث ابن عباس قد ذكره من طريقين. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب وابن خالد عن أيوب وهو السختياني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. وهذا الحديث أخرجه أيضا أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وأحمد من طرق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهذا الحديث عن ابن عباس روي على 4 ألفاظ. اللفظ الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم, واللفظ الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم, واللفظ الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. وهذا الذي أورده البخاري هنا. واللفظ الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم, احتجم وهو محرم صائم. وهذا وقع في السنن, وقد أعل الإمام أحمد وغيره كيحيى القطان وابن المديني وابن معين وأبي حاتم لفظة صائم في هذا اللفظ, فإن مهنا بن يحيى الشامي قال سألت أحمد عن هذا الحديث, يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم, فقال ليس فيه صائم إنما هو وهو محرم. ثم أسند عن أنس رضي الله عنه قال حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا شعبة قال سمعت ثابتا البناني قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ وفي لفظ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما في زيادة شبابة عن شعبة, قال لا, يعني لم نكن نكره الحجامة للصائم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم, قال إلا من أجل الضعف, يعني أنها لا تفسد الصوم لكنها تضعف الصائم. والحديث أخرجه أبو داود أيضا من طريق ثابت البناني عن أنس. فهذا الباب تضمن الكلام على هاتين المسألتين, الأولى مسألة الفطر بالحجامة, والثانية مسألة الفطر بالقي. وقد دل حديث ابن عباس الذي أورد المؤلف رحمه الله تعالى في الباب على أن الحجامة لا تفسد الصوم وأنها لا تؤثر فيه, لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم, وأيضا فيما علق الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن بعض الصحابة كان يحتجم بالنهار وهو صائم، وأيضا حديث أنس رضي الله تعالى عنه من أنهم لم يكونوا يكرهون الحجامة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أجل الضعف، أما أنها تفسد الصوم فلا تفسده فلا تفسده. وأيضا روى ابن أبي ليلى قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة، نهى عن الحجامة والمواصلة، قال ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، يعني أن ذلك كان من أجل الرحمة واللطف بهم، أما أن ذلك يفسد الصوم فلا. والقول بأن الحجامة لا تفسد الصوم هذا هو قول جمهور أهل العلم، فقال بهذا الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهو ظاهر اختيار البخاري رحمه الله تعالى في هذا، فإنه أورد هذه الأحاديث الثلاثة في هذا الباب التي استدل بها الجمهور على أن الحجامة لا تفسد الصوم. القول الثاني في المسألة أن الحجامة تفسد الصوم، فمن احتجم وهو صائم فقد أفسد صومه، فيجب عليه الإمساك والقضاء، وهذا هو مشهور مذهب الإمام أحمد، وقال به طائفة من السلف. وقد علق البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عمر أنه ترك ذلك فكان يحتجم ليلا، وأبو موسى يحتجم ليلا، واستدل هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا قلنا بأنه ورد عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فورد من حديث ثوبان، حديث شداد بن أوس، حديث رافع بن خديج، وقد صححها الأئمة رحمهم الله تعالى. وأجابوا عن حديث احتجام النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا لا يمكن أن يحتج به إلا زال عنه عدة احتمالات. الاحتمال الأول أو الفرضية الأولى على حديث ابن عباس في احتجام النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن القيم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في صوم فرض، والحديث ليس فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم في رمضان، وأيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مقيما وليس مسافرا، والحديث ليس فيه لا أنه مقيم ولا مسافر. وأيضا الاحتمال الثالث أن لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتل ومرض فاحتاج إلى الحجامة فيكون قد أفطر بعذر وليس بالحجامة. وأيضا قالوا أن يكون حديث ابن عباس متأخرا عن حديث أفطر الحاجم والمحجوم، لأن الجمهور يرون أن أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ. يقول ابن القيم هذه الاحتمالات لا سبيل إلى إثباتها بل إلى إثبات واحدة منها، فكيف بها مجتمعة؟ ولهذا يقول رحمه الله تعالى بأنه لا يستقيم الاستدلال بحديث ابن عباس في احتجام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الجمهور رحمه الله تعالى يرون أن ذلك باعتبار الأصل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، ويكفي هذا دليلا. قالوا ويدل على تقوية قول الجمهور أنه قد ورد في حديث أبي سعيد قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم ورخص في الحجامة. قالوا هذا دليل على أن الرخصة كانت بعد عزيمة، والعزيمة النهي عن الحجامة في قوله أفطر الحاجم والمحجوم. قالوا فهذا يدل على أن حديث الجواز متأخرة عن أحاديث النهي، عن أحاديث النهي. ولذا يظهر والله تعالى أعلم ترجيح قول الجمهور على أن المسألة في أدلتها فيها تدافع والخلاف فيها قوي، ولذا يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى الأحاديث متعارضة متدافعة في إفساد صوم من احتجم، وأقل أحوالها أن يسقط الاحتجاج بها، والأصل بأن الصائم لا يقضى بأنه مفطر إذا سلم من الأكل والشرب والجماع إلا بسنة لا معارض لها، إلا بسنة لا معارض لها. قال العراقي وذلك معدوم في هذه المسألة، لأن الحديث متعارضة. قال فالواجب بحق النظر أن يكون صومه صحيحا حتى يقضي بإفطاره دليل لا معارض له. فهما كأنهما يرجحان أن الحجامة لا تفسد الصوم. العلة في إفساد صوم المحتجم والحاجم، قالوا أما المحتجم فمن أجل إخراج الدم فيضعف عن ذلك، فلذلك حكم بفساد صومه، حكم بفساد صومه. قالوا وأما علة فطر الحاجم وهو الذي حجمه فإنه لا يأمن من وصول الدم إلى جوفه عند الحجامة، لأنه إنما يأخذ ذلك بالمحاجم في الزمن المتقدم، فيأخذ ذلك بنفسه، نعم، حتى يخرج هذا الدم، فربما غلبه ذلك فوصل إلى جوفه شيء من دم المحجوم. وعلى هذا يقال بأن فساد صوم المحتجم عند القائل بهذا ظاهر في كل الأحوال، لكن يبقى القول في فساد صوم الحاجم إذا كان لا يحجم بالآلات القديمة، وهو الواقع الآن، إنما يحجم بالآلات الحديثة التي ليس فيها جذب بالنفس وشفط بالدم بنفس الحاجم، إنما الآن بالآلات الحديثة. وعلى هذا يقال بأن الحاجم لا يفسد صومه في هذه الحال، وإنما الذي يفسد هو صوم المحجوم فقط على القول بفساده كما سمعنا في الخلاف. يتعلق بمسألة الحجامة أيضا مسألة خروج الدم من البدن، خروج الدم من البدن، فهذا له أحوال. الحال الأولى أن يخرج من بدن الإنسان دم كثير باختياره، يغلب على الظن أنه يضعفه، كما لو تبرع الإنسان بالدم فضعف، فهذا يفسد صومه عند القائلين بفساد صوم المحتجم، لأنه قد تعمد إخراج الدم الذي يضعفه وهو صائم. على هذا قالوا يفسد صومه. الحالة الثانية أن يخرج دم يسير من البدن باختياره، كماذا لو أخذ من الإنسان عينة تحليل دم، فهذا يسير لا يؤثر على ضعف الإنسان، فهذا لا يفسد الصوم، فهذا لا يفسد الصوم. الحال الثالثة أن يخرج من بدن الإنسان من دم بدن الإنسان دم كثير من غير اختياره، كما لو أصيب الإنسان بجرح أو بحادث عافانا الله وإياكم فخرج منه دم كثير، فهذا لا يفسد صومه ولو كان الدم كثيرا، لأنه بغير اختياره. لكن نقول لهذا إن كنت تتضرر بالإمساك بقية اليوم مع خروج هذا الدم فإن حكمك يكون كحكم المريض، فتفطر وتقضي يوما مكانه. أما أن يتحامل الإنسان على نفسه فيمسك وربما تضرر بهذا الإمساك فهذا لا يجوز. أن يضر الإنسان ببدنه، فنقول لو أصيب الإنسان بشيء من هذا كما قلنا بجرح غائر تسبب بنزيف كثير أو بحادث ونحو ذلك وضعف بدنه عن احتمال الإمساك إلى الغروب فإنه يفطر ولا إثم عليه، بل هذا هو الواجب لأنه لا ضرر ولا ضرار. فصوم المريض الذي يضر الصوم ببدنه محرم. الحال الرابعة أن يخرج هذا الدم من البدن بغير اختياره وهو يسير، وهو يسير، كما لو خرج من لثة الإنسان أو من سنه أو ببثرة في جلده فخرج دم يسير، فهذا لا أثر له على الصوم، فهذا لا أثر له على الصوم. كما لو رعث الإنسان مثلا فهذا أيضا لا يؤثر، لأن ما كان بغير الاختيار لا ينسب إليه، والأصل هو صحة الصوم، هو صحة الصوم. المسألة الثانية مسألة الفطر بالقي، وهذه المسألة أيضا فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. فالقول الأول أن القيء لا يفسد الصوم ولو تعمده الإنسان، حتى لو تعمد القيء بأن شم رائحة أو أدخل أصبعه في فيه حتى تقيأ ما في جوفه، قالوا فإن صومه لا يفسد. وهذا هو قول أبي هريرة الذي علقه البخاري رحمه الله تعالى عنه وصححه، وهو قول ابن عباس وابن مسعود وعكرمة وطاووس، وهو ظاهر اختيار البخاري، وهو ظاهر اختيار البخاري أن القيء لا يفسد الصوم مطلقا ولو عمدا. والقول الثاني وهو قول جمهور أهل العلم أن الصائم إن تعمد القيء فإنه يفسد صومه، وأما إن ذرعه القيء وغلبه فخرج بغير اختياره فإن صومه صحيح ولا يفسد. وقد حكى ابن المنذر الإجماع على هذا لكنه نوزع، فإن الخلاف قائم في المسألة فيما بين الصحابة ومن بعدهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لكن هذا القول هو قول عامة العلماء، كما قال الخطابي وابن قدامة، فقول عامة أهل العلم وأكثرهم هذا التفصيل في أنه إن تعمد القيء بنفسه فإنه يفسد صومه، وإن لم يتعمد وإنما غلبه فإنه لا يفسد. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء عمدا فسد صومه. لكن هذا الحديث ضعيف، أعله الأئمة رحمهم الله تعالى كأحمد والبخاري والدارمي والترمذي والدارقطني وابن القيم، استدلوا أيضا بحديث ثوبان وأبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، لكن المحفوظ في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ وليس فيه أفطر. القول الثالث في المسألة أن القيء مفسد للصوم مطلقا ولو بغير عمد. والصحيح هو قول الجمهور في أن الصائم إن استقاء عمدا فسد صومه، وإن كان عن غير عمد فإنه لا يفطر، فإنه لا يفطر. ويدل لهذا أو يعلل هذا بأن المستقيء عمدا لا يخلو أن يرجع شيء من هذا القيء إلى داخل جوفه، وهذا مفسد للصوم، وهذا مفسد للصوم وإن كانت الأحاديث فيها ما فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الصوم في السفر والإفطار. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني سمع ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لرجل: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله الشمس. قال: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله الشمس. قال: انزل فاجدح لي. فنزل فجدح له فشرب، ثم رمى بيده هاهنا، ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. تابعه جرير وأبو بكر بن عياش عن الشيباني عن ابن أبي أوفى قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن هشام قال: حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله إني أسرد الصوم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر.
قل رحمه الله تعالى: باب الصوم في السفر والإفطار. فالبخاري رحمه الله تعالى عقد هذا الباب وبعده أربعة أبواب لبيان أحكام الصوم في السفر. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن أبي إسحاق الشيباني سمع ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لرجل، ورد في بعض الروايات أنه بلال: انزل فاجدح لي. والمقصود بذلك بالجدح قال هو تحريك السويق بالماء، تحريك السويق بالماء ليفطر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان صائما. فقال: يا رسول الله الشمس، يعني أن الشمس باقية في ماء يظن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزل فاجدح لي. قال: فنزل فجدح له فشرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا السويق، يعني أفطر عليه. قال: ثم رمى بيده هاهنا. قال: والمقصود بذلك إلى جهة المشرق. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. قالوا: فهذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، وهذا الذي أراد به البخاري رحمه الله تعالى من هذا الحديث. كذلك فيه دليل على أن العبرة بغياب قرص الشمس في الفطر، ولو كان الضياء باقيا، يعني لم تذهب، نعم، أو لم يذهب ضوء النهار تاما وإنما بقي منه شيء، فالعبرة بغياب قرص الشمس. وهو المعبر عنه بأنه قد أقبل الليل وأدبر النهار، أقبل الليل وأدبر النهار. قال: تبعه جرير أبو بكر بن عياش عن الشيباني عن ابن أبي أوفى قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. وهذا الحديث أخرجه أيضا مسلم وأبو داود من طريق الشيباني، والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في مواضع أخر، منها باب متى يحل فطر الصائم، وفي باب يفطر بما تيسر عليه، وفي باب تعجيل الإفطار، وأيضا أخرجه في باب الطلاق، باب الإشارة بالطلاق والأمور. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن هشام قال: حدثني أبي عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله إني أسرد الصوم، إني أسرد الصوم، مع أن حمزة رضي الله تعالى عنه كان يسافر كثيرا، كما بين ذلك في روايات أخرى بأنه كان له ظهر يعالجه يكريه في الأسفار، فكان يكثر السفر ويكثر الصوم. ولذا قال بعده: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وهذا أخرجه الجماعة ومالك وأحمد الدارمي وغيرهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه، ففيه التخيير للصائم بين أن يصوم أو أن يفطر، بين أن يصوم أو يفطر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام، فلما بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس. قال أبو عبد الله: والكديد ماء بين عسفان وقديد. قال رحمه الله: باب. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن إسماعيل بن عبيد الله حدثه عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار، حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة.
يقول رحمه الله تعالى: باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر. والمقصود بهذا الباب للدلالة على أن من صام أياما في رمضان من رمضان ثم سافر فإنه يجوز له الفطر، خلافا لمن منع ذلك. وروي عن علي ولا يصح عنه في أن من أدرك رمضان وصام بعضا منه مقيما ثم سافر في أثنائه فإنه لا يجوز له أن يفطر. واستدل من قال بهذا القول بقول الله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. قالوا: وهذا الرجل قد شهده فصام شيئا منه، فعلى هذا لا يجوز له أن يفطر فيما بعد ذلك. فالبخاري رحمه الله تعالى أراد بهذا الرد على هذا القول. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد. قد ورد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في العاشر من رمضان، ودخل مكة يوم التاسع، فالنبي صام أول رمضان في المدينة ثم سافر، فصام حتى بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس. قال أبو عبد الله: والكديد ماء بين عسفان وقديد، والآن يقال له الحمض بين عسفان وخليص، يعني يبعد عن مكة حوالي 90 كيلو، هذا الكديد. وهذا الحديث أخرجه الجماعة إلا أبا داود والترمذي وابن ماجه، وأخرجه أيضا مالك وأحمد الدارمي وابن خزيمة من طرق عن الزهري. أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد باب الخروج في رمضان، وفي المغازي باب غزوة الفتح في رمضان. ثم قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن إسماعيل بن عبيد الله حدثه عن أم الدرداء وهي الصغرى عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، قال: وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. وهذا الحديث أخرجه أيضا مسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد من طريق أم الدرداء. وهذا فيه دليل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أفطروا إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر: ليس من البر الصيام في السفر. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال: سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر.
يقول رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر: ليس من البر الصوم في السفر. فالبخاري رحمه الله تعالى أراد بهذا الباب بيان الوجه والحال التي يكون الصيام فيها في السفر منهيا عنه، والفطر يكون أولى بالعبد. فهو المقصود أن ذلك في مثل حال هذا الرجل. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر ليس على جهة الإطلاق، وإنما هو في مثل حال هذا الرجل الذي تعب وجاهد من الصوم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال: سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما، يعني اجتماع للناس، ورجلا قد ظلل عليه، يعني جعل له ما يستظل به من شدة الجهد والتعب الذي أصابه. فقال: ما هذا؟ يعني لماذا حال هذا الرجل؟ فقالوا: صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر، يعني في مثلها حال هذا الرجل الذي جهد من الصوم وتعب. وهذا الحديث خرجه الجماعة عدد الترمذي وابن ماجه، خرجه ابن خزيمة وابن حبان من طريق محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
يقول رحمه الله تعالى: باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار، يعني في حال السفر، وهذا دليل على أن الأمر فيه سعة، فمن شاء صام ومن شاء أفطر، وأنه لا ينبغي أن يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فالأمر فيه سعة، وهذا دلال على سعة نظر الصحابة رضي الله تعالى عنهم واحتمالهم للاختلاف، وأن لا يحمل الإنسان غيره على رأيه واجتهاده، فضلا عن أن يحمله على ما يحب ويهوى. وهذا الحديث خرجه أيضا مسلم وأبو داود ومالك وابن حبان والبيهقي من طريق حميد رحمه الله تعالى عن أنس.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب من أفطر في السفر ليراه الناس. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بماء فرفعه إلى يده ليراه الناس فأفطر حتى قدم مكة، وذلك في رمضان. وكان ابن عباس يقول قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر.
يقول رحمه الله تعالى باب من أفطر في السفر ليراه الناس، والمقصود بذلك إذا كان قدوة، يعني يقتدى به كالعالم مثلا ليعلم الناس السنة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان، وهو المكان المعروف الذي الآن بينه وبين مكة 80 كيلا، ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه، وفي لفظ إلى يده، وهذا مشكل إلا أن يكون إلى، أن تكون إلى بمعنى على، رفعه على يديه أو على يده. وقد وقع في بعض النسخ فرفعه إلى فمه أو قال إلى فيه، قالوا وهذا أصح ليريه الناس، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع هذا الشراب وهذا الإناء ليريه الناس أنه سيفطر فأفطر حتى قدم مكة. قال وذلك في رمضان، وذلك في رمضان. قال فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، يعني في السفر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. وهذا الحديث أخرجه الجماعة إلا الترمذي، وأخرجه أحمد وابن خزيمة من طريق طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فهذه الأبواب الخمسة أراد بها البخاري رحمه الله تعالى بيان شيء من أحكام الصوم في السفر. فالحديث الأول حديث عمرو بن حمزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه يدل على الترخيص في قول النبي صلى الله عليه وسلم له إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، لأن حمزة رضي الله تعالى عنه كان له ظهر يكريه ويعاني السفر كثيرا ويكثر من الصوم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال إن لي أو إني صاحب ظهر أعالجه، أسافر وأكريه، وربما صادفني هذه الشهر يعني رمضان وأنا أجد القوة عليه يعني على الصوم، وأجد أن الصوم أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي ذلك شئت يا حمزة، أي ذلك شئت يا حمزة، يعني إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فهذا الحديث وأيضا ما ورد بعده من الأحاديث يدل على أن المسافر له أن يصوم وله أن يفطر، فهو مخير، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، خلافا للظاهرية الذين منعوا من الصوم في السفر مطلقا، بل قالوا إن الصوم في السفر لا يصح، لأن الله تبارك وتعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نقول هذا في حق من أراد أن يفطر فإنه يقضي، فإنه يقضي، على أن قول الظاهرية هذا قد روي عن بعض الصحابة لكن في أسانيدها ضعف، فلا يصح عن أحد من الصحابة رضي الله عنه أنه منع أو حرم الصوم في السفر مطلقا. وما روي في الحديث كما عند ابن ماجه الصائم في السفر كالمفطر في الحضر فهو حديث ضعيف. فقول الجمهور رحمه الله تعالى هو الصواب في أن المسافر مخير بين الصوم والإفطار، بين الصوم والإفطار، لكن أيهما الأفضل في حق المسافر، أن يصوم أو يفطر؟ قال أهل العلم رحمهم الله الصائم أو المسافر لا يخلو من ثلاثة أحوال، المسافر لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يجد مشقة في الصوم، أن يجد مشقة في الصوم، وهذه المشقة لها صورتان. الصورة الأولى أن تكون المشقة شديدة، بل ربما تضر به، فهذا يحرم عليه الصوم، فهذا يحرم عليه الصوم. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، ويدل لذلك أيضا ما في الصحيح لما أفطر النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة وبلغه أن البعض أمسك فلم يفطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة، أولئك العصاة، فجعل صومهم معصية. الحال الثاني أن تكون المشقة يسيرة، في مشقة لكنها يسيرة، فهذا يكره في حقه الصوم، فالأولى له أن يفطر. ويدل لهذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر. الحال الثانية من أحوال المسافر أن يكون الفطر أرفق به، لا يجد مشقة، لكن الفطر أرفق به أو فيه مصلحة له، كما كان إذا سافر لعمل من الأعمال أو لمهمة. فالفطر أرفق به، فهذا أيضا الأولى في حقه أن يفطر، الأولى في حقه أن يفطر. الحال الثالثة أن يستوي عند المسافر الصيام والفطر. يقول الأمر عندي سيان، فلا يجد مشقة، وليس أحدهما أرفق به من الآخر، فالأمر عنده على حد سواء. ففي هذه الحال اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى أيما الأفضل، أيما الأفضل. فذهب جمهور أهل العلم، وهو لقول الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهو قول بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أن الصوم أفضل، أن الصوم أفضل. قالوا لأن هذا هو غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يصوم في السفر، فالحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه أفطر في السفر أحيانا، فدل على أن الأصل والأكثر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر. قالوا ولأن هذا أسرع في إبراء الذمة وأيسر على العبد إذا صام مع المسلمين، وأيضا يحصل له بهذا إدراك الزمن الفاضل، إدراك الزمن الفاضل. القول الثاني في المسألة أن الفطر أفضل، أن الفطر أفضل، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فإنه سئل عن هذا فقال عسر ويسر، خذ يسر الله، خذ يسر الله. وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال رخصة ربي أحب إلي، وهذا قول أحمد وقال به بعض السلف كابن المسيب، وهو قول الأوزاعي وإسحاق. واستدلوا بأن الفطر في السفر رخصة من الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يحب أن تؤتى رخصه، بل قد ورد في حديث حمزة ابن عمرو الأسلمي كما عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، فمن أخذ بها فحسن. قالوا فهذا يدل على أن الفطر أفضل، أن الفطر أفضل. القول الثالث أن الأفضل هو الأيسر، أن الأفضل هو الأيسر. قالوا وهذا يختلف باختلاف الناس، فبعض الناس الفطر في السفر أيسر عليه ولا يجد مشقة في القضاء فيما بعد، بينما رجل آخر الأيسر في حقه أن يصوم ويشق عليه أن يصوم بعد رمضان، بل ربما أخر القضاء. فنقول الأرفق في حالك أنت والأيسر أن تصوم لئلا تتحمل تبعات هذا القضاء بعد رمضان وهو مما يشق عليك. فقالوا الأيسر هو الأفضل. وهذا قول عمر بن عبد العزيز ومجاهد وهو ظاهر اختيار البخاري، فإنه يرى أنه مخير بينهما لأنه قال باب الصوم في السفر والإفطار. كذلك قال أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه لا فرق في جواز الفطر في السفر بين طول المدة وقصرها، ما دام مسافرا فإنه يفطر ولو طالت المدة ولا تتحدد بأربعة أيام على القول الراجح. فلو سافر هذا الشخص 10 أيام 15 يوما فله أن يفطر. وأيضا لا فرق بين السفر الطويل والقصير، فمدام يعد سفرا فإنه يفطر فالعبرة أن يكون هذا السفر سفرا في العرف قد تحمل به الزاد والمزاد، نعم، فأصبح مسافرا. كذلك لا فرق بين أن يكون هذا السفر سفر طاعة أو سفرا مباحا أو سفر معصية. سفر الطاعة كما لو سافر للعمرة، والسفر المباح كما لو سافر لحاجة دنيوية، وسفر المعصية كأن يسافر من أجل معصية من المعاصي. على أن جمهور أهل العلم يرون أن العاصي بسفره لا يترخص، لكن القول الثاني قول الحنفية هو اختيار شيخ الإسلام أنه لا بأس، لكنه معاقب وآثم في هذا السفر، مع أنه يتمتع برخصة الله تبارك وتعالى. فالعاصي بسفره لا يترخص عند الجمهور خلاف للحنفية، لكن العاصي في سفره هذا يترخص بالإجماع. يعني قد يكون مسافر سفر طاعة ويعصي في السفر كما لو اغتاب، فهذا يترخص. كذلك قال أهل العلم لا فرق بين أن يكون السفر عارضا طارئا أو أن يكون دائما كأصحاب سيارات الأجرة وساقي الباصات ونحو ذلك ممن نعم هم على سفر، فهؤلاء لهم الفطر ويقضون في وقت آخر، قد يقضي في وقت الشتاء مثلا أيسر عليه. كذلك قال أهل العلم أن الرخصة في الفطر في السفر مربوطة بوصف السفر، والمقصود بذلك أن يفارق عامر بلده، فلا يجوز له أن يفطر قبل أن يخرج من بلده ولو كان ينوي السفر، وما روي من حديث أنس فإنه ضعيف، أو حديث أبي بصرة فإنه ليس بصريح. فالمسافر لا يترخص حتى يصدق عليه وصف السفر، ويكون ذلك إذا فارق عامر البنيان، فارق عامر البنيان. كذلك قالوا أنه لا يشترط للترخص، نعم، وجود مشقة أو تعب في السفر، بل حتى لو كان المسافر في تمام الراحة باعتبار توفر الوسيلة الآن كالطائرة مثلا، فإنه يترخص. في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر ليس من البر الصوم في السفر، قالوا هذا يكون في من وجد مشقة في الصوم أو غلب على الظن أنه يتضرر بهذا الصوم، فهذا صومه ليس من البر، أو إذا ظن به الإعراض عن الرخصة، إذا ظن به الإعراض عن الرخصة، وهذا قد يفعله بعض العوام، بل تجده ربما تحدث فيقول لا أذكر أنني أفطرت في سفر أبدا، قل هذا خطأ. نقول فعلك هذا ليس من البر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام وأفطر، فالذي يظن به الإعراض عن الرخصة التي رخص الله تبارك وتعالى لعباده نقول فعله ليس من البر. كذلك قال أهل العلم لا يكون صومه في السفر من البر إذا وقع في نفسه عجب أو رياء، هو الصائم وغيره مفطر، فالأولى له أن يفطر. قالوا كذلك لا يكون الصوم في السفر من البر، قالوا إذا كان مدعاة للتخصيص والإكرام والخدمة. كيف هذا؟ أن يكون مع قوم مفطرين وهو الصائم فيقومون على خدمته، بل يتطلع ربما هو إلى خدمتهم، نعم، بسبب أنه صائم. نقول هذا خطأ، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما سقط الصوام معه فقام المفطرون فضربوا الأبنية، نصبوا الخيام وأعدوا الطعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون بالأجر. فإذا كان صومك مدعاة لقعودك أو لخدمة الناس لك وقيامهم عليك أو لتخصيصك بشيء، نقول هذا خلاف السنة، لأن السنة أن يكون المرافق في السفر موافقا فلا يختص عن إخوانه، بل كما يخدمونه يخدمهم، ويقومون بمصلحته يقوم بمصلحتهم. فهذه من أعظم آداب الرفقة في السفر التي جاءت الشريعة بمراعاتها. كذلك دلت الأحاديث على أن من صام أياما في الحضر ثم سافر فإنه يفطر في السفر، خلافا لمن منعه كما سبقا قلنا، وروي عن علي رضي الله عنه ولا يصح، وهو الذي بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر. كذلك الأحاديث تدل على أن من سافر في أثناء اليوم وهو صائم فإنه يفطر إذا سافر. وقد ذهب بعض أهل العلم بل هو الذي نسب للجمهور أن من أصبح صائما في بلده ثم سافر فإنه يجب عليه أن يتم صومه، قالوا لأنه شرع في عبادة واجبة فوجب عليه إتمامها. هذا قول ضعيف، فالذي ورد في الأحاديث كما في حديث ابن عباس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صام نعم ثم أفطر، وإن كان ذلك باعتبار الأيام لكن لا فرق. فمن صام أول النهار في الحضر ثم سافر في آخره فإنه يجوز له أن يفطر كذلك قال أهل العلم رحمهم الله تعالى أن المسافر إذا أفطر في السفر فإنه لا يجوز أن يصوم صوما آخر، فيفطر في السفر عن رمضان. قال لعلي نعم أصوم صوم تطوع، قالوا هذا لا يقبل ولا يتصور، أو أن يصوم قضاء أو أن يصوم نذرا كان عليه، هذا لا يجوز، لأن الرخصة جاءت في أنك تفطر من رمضان في سفرك، فلا يجوز أن تصوم صوما آخر. هذه الأحاديث تدل على أن ما يشتهر عند العامة أن المفطر في السفر له أجران، هذا لا دليل عليه، أن المفطر في السفر له أجران لا دليل عليه، هذا غير صحيح. كذلك قال أهل العلم رحمهم الله تعالى بأن المسافر إذا قدم في أثناء النهار وهو صائم فإنه لا يجوز له الفطر، لأنه قد زال سببه وهو السفر. فهذا الشخص صام في السفر وقدم البلد، نقول لا يجوز لك أن تفطر لأنه قد انتهت نعم الرخصة. كذلك قالوا رحمهم الله بأن المسافر إذا قدم إلى بلده مفطرا فهل يلزمه الإمساك أم لا يلزمه؟ فالقول الأول أنه يلزمه أن يمسك، قالوا احتراما للزمن، وأيضا أن الرخصة قد انتهت. والقول الثاني أنه لا يلزمه الإمساك، وهذا أرجح لقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما من أكل أول النهار فليأكل آخره، والله تعالى أعلم. الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأكل من التمر هل هو عدد مفرد أو زوجي، الوتر في أكل التمر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في غدات العيد، في غدات العيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو إلى المصلى يوم العيد حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا وأما الإيتار بأكل التمر في غير هذا الموضع فليس عليه دليل، العمرة ليس لها طواف وداع على الصحيح، لا وجوبا ولا استحبابا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر وأصحابه رضي الله تعالى عنهم ولم نعم يؤثر أن أحد منهم طاف للوداع بعد العمرة. الحموضة إذا طلعت من جوف الصائم تفطر أم لا؟ لا هذا لا تفطر الصائم. القلس نعم الذي يخرج من جوف الإنسان أو من أعلى المعدة هذا لا أثر على صوم الصائم. قلنا بأن الرعاف لا يفسد الصوم كونه قد غلب عليه ولو نزل شيء من الدم إلى جوفه لأنه لا إرادة له ولا اختيار في هذا. ثبت يقول أتيت من جيزان وأقيم في المدينة 5 أيام وأقوم بقصر الظهر مع العصر لأكسب أجر الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. كيف هذا؟ والمفروض أنك تصلي مع الجماعة في المسجد. صلي في المسجد النبوي خلف الإمام صلاة مؤقتة تامة هذا هو السنة. بل هذا هو الذي يدل عليه عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء؟ قال نعم قال فأجب. لكن لو قدر أن الصلاة فاتتك فإنك تصلي ركعتين ما دمت لست من أهل المدينة مسافر. رفع اليدين للمأموم بالدعاء يوم الجمعة إنما يكون في حال الاستسقاء. إذا استسقى الإمام يوم الجمعة وهو على المنبر فإن السنة أن يرفع يديه ويسن للمأمومين أن يرفعوا أيديهم حال الاستسقاء فقط. وهذا ما دل عليه حديث أنس رضي الله تعالى عنه عليه بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاستسقاء. وأما في غير الاستسقاء فلا يشرع رفع اليدين الحقنة للصائم لا تفطر الصائم ما لم تكن حقنة يعني مغذية نعم فهذه هي التي تفطر. أما الحقنة العلاجية نعم ونحو ذلك فهذه لا أثرها على الصوم لا أثر لها على الصوم. يقول هل لبس الحذاء في الصلاة على الجنازة إلزامي أم الأمر في ساعة؟ والله من الذي ألزمك بهذا؟ السنة الصلاة في النعال هذا ورد الصلاة في النعال هذا في الصحيح حديث أنس حديث سلمة أن يصلي الإنسان في النعال. لكن إذا كان المكان مهيئا للصلاة في النعل يعني كما لو صلت مثلا في الساحات الخارجية ليس في فرش مثلا فتصلي بنعلك لا بأس بعد أن تتأكد أن ليس فيهما قذرا ولا فرق بين صلاة الجنازة وغيرها. أما إذا كان المكان غير مهيئ للصلاة في النعل كما هو الحال الآن في المساجد المفروشة والمهيئة فلا تصلي في نعلك. حدود الحرم المكي بالنسبة للصلاة عموم الحرم ولا يختص بالمسجد على القول الراجح وهو قول الجمهور. وأما تضعيف الصلاة بالمدينة فهو مختص بالمسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا قل عدم لبس النقاب للزوجة هل يكون هناك وزر؟ كون المرأة تكشف وجهها هذا لا يجوز وتبدي زينتها هذا محرم ولا يجوز لأن غاية والأصل فيما يطلب في النظر إلى المرأة في الزينة هو الوجه فكيف تكشفه؟ الله تبارك وتعالى نهى عن إبداء الزينة ولو كانت خفية فكيف بما يكون هو موضع الزينة والقصد في تمييز زينة المرأة حينما يقال بأن المرأة جميلة أو دميمة وش ينظر إليه؟ إلى وجهها. والله تبارك وتعالى يقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليس إيش إلا ما أظهرن منها، لا شيء الذي ظهر من غير قصد، يعني كاللباس الظاهر ما يكون على أعلى البدن هذا من غير قصد، أما أن تقصد المرأة بإظهار زينة فلا يجوز. وأعظم دليل على أنه لا يجوز كشف وجه المرأة قول الله تبارك وتعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. هذا خطاب لكل عاقل، أن امرأته منهية عن أن تضرب برجلها لئلا يسمع صوت خلخالها، أبعد هذا يقال بأنها تكشف وجهها؟ أنت تأمل في هذا. قل الصوم أفضل من الفطر في أداء العمرة في رمضان، قل لا تفعل الأرفق بك، الأرفق بك، إذا كان الأرفق بك الفطر في أداء العمرة في الدعاء والطواف والإتيان بالسنن والإتيان بالعمرة على أكمل وجوهها، مع الفطر يكون الفطر أفضل، يكون الفطر أفضل من الصوم. تبدأ بالقصر في الصلاة عند الشروع في السفر، يعني إذا خرجت من عامر البلد، إذا فرقت عامر بلدك، إذا فرقت عامر البلد تترخص، يعني إذا خرجت خارج البنيان بدأ، لأن بعض الناس يفهم أنه لابد أن يقطع المسافة عند من يقول بالمسافة، يقول لابد أن أسير مثلا 80 كيلو بعدين أترخص، نقول لا. فإذا فرقت عامر بلدك نعم لك الترخص، كما أنك إذا قدمت إلى بلدك ولم تدخل عامر البلد فإنك مسافر، فإنك مسافر. وهذا أيضا يسأل عنه بعض الناس أو كثير من الناس، يقول أنا قريب من المدينة باقي 30 كيلو 20 كيلو ووقفت للصلاة، هل لي الجامع لي القصر؟ نقول نعم، ما لم تدخل عامر البلد فلازلت مسافرا، فلازلت مسافرا. هل ركعتين بعد كل أذان من السنة؟ نعم، هذا ورد في حديث عبد الله بن مغفل كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة، بين كل أذانين صلاة. يقدم أحد البنوك خدمة، قم بتوكيل أحد العملاء يقدم من خلالها الخدمات للزبائن نيابة عن البنك، إذا كان هذا البنك ربويا فلا يجوز التعامل معه مطلقا، إذا كان هذا البنك ربويا فلا يجوز التعامل معه مطلقا. من وجد في ثوبه دما يسيرا فلا شيء عليه، الدم ليس بنجس الذي يخرج مثلا من البدن من غير الدبر والقبل، فهذا هو الدم النجس، أما ما يخرج من بقية البدن كالسن والجرح ونحو ذلك فهذا ليس بنجس، إذا أصاب الثوب تغسله ولا أثر له على نجاسة ثوبك، ولا أثر له على نجاسة ثوبك ولو كان كثيرا على القول الراجح. يقول هل الأجر على قدر المشقة؟ الأجر على قدر إحسان العمل، الأجر على قدر إحسان العمل، لأن الله تبارك وتعالى يقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فلم يقل الله تبارك وتعالى أكثر ولا أشق ولا أشد، هذا دين يسر، فأبر الأعمال عند الله تبارك وتعالى نعم أوفقها للسنة، أوفقها للسنة وأقربها لمقصود نعم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق للسنة هذا هو الأفضل، أما أن يتعمد الإنسان المشقة قصدا فهذا ليس بمشروع، فليس بمشروع. لكن إن حصل للعبد مشقة في عبادة من العبادات فلا شك أن أجره أعظم ممن لم تحصل له تلك المشقة، ليس لأن المشقة مقصودة وإنما لأنها حصلت عليه من غير قصد. وعلى هذا يحمل ما ورد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن أجرك على قدر نصبك، إن أجرك على قدر نصبك. ارتفع عندي الضغط ولازم التناول للدواء مع ماء، نقول هنا قد فسد الصوم هذا اليوم فتقضيه، تقضيه فيما بعد. يقول هل على الأرض زكاة؟ ويظهر أنه مالك لبيت ملك وللسيار. الأراضي من جهة الزكاة يقول أهل العلم رحمه الله تعالى لا، ثلاثة أحوال: أراض تجارية فهذه فيها الزكاة، وأراض ادخارية فهذه تزكى مرة واحدة إذا بيعت، وأراض قنية واستخدام كالاستراحة والبيت الذي يسكنه فهذه لا زكاة فيها. هذا هو التفصيل في زكاة العقار. زكاة العقار: هل على مالك الأرض زكاة إن لم يكن يملك غيرها؟ كما قلنا، إذا كانت هذه الأرض أرض تجارة فإنها تزكى كل سنة. إذا كانت أرضا ادخارية، يعني جعل هذه الأرض مدخرة عنده ليست للبيع، لكن كما يقول بعض الناس يعني بدل ما أجعل الدراهم والفلوس في البنك أجعلها في عقار، فيبقى هذا العقار عنده 5، 6، 7، 10 سنوات، نقول إذا بعته تزكيه مرة واحدة. لبس الحذاء في الإحرام لا أثر له، إنسان يلبس حذاءه ولو كان فيه خيط، لأن ليس المقصود بوجود الخيط في الحزام ولا في الحذاء هو النهي، إن المقصود به الملبوس على قدر العضو الذي فصل على قدر العضو، هذا هو المخيط. ختمة القرآن ليس فيها خصوصية في المسجد النبوي أو المسجد الحرام. من يحرص على الصلاة في الصفوف الأولى له الخيرية حتى وإن كان في ذلك ازدحام؟ نقول لا، إذا كان في صلاتك في الصفوف المقدمة زحام شديد، نعم، وربما أذية، نعم، منك لغيرك أو من غيرك لك، فإذا صليت في الصفوف المقدمة تؤذي وتؤذى، فإن صلاتك في الصفوف المتأخرة أولى وأفضل، لأن هذا يعود على صلاتك بالخشوع. قال أهل العلم: والأمر المتعلق بذات العبادة، نعم، مقدم على الأمر المتعلق بمكانها، على الأمر المتعلق بمكانها. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.